مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد رأينا فيما سبق الآية من قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وذكرنا جزءا من حديث عبادة بن الصامت في فضل التوحيد، والآن نعيد قراءة الحديث لنتم شرحه، وبالله التوفيق.
قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
رأينا فيما سبق أن من فضائل التوحيد الهداية والأمن، وفي هذه الحصة إن شاء الله تعالى نتم بعون الله وتوفيقه حديث عبادة بن الصامت، وقد رأينا منه جزءا من الخمسة أجزاء التي في فضائل التوحيد. فقد رأينا فضيلة لا إله إلا الله، وفضيلة الشهادة بعبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، وفضيلة الإيمان برسالته. واليوم نتم ما بقي من الحديث فنقول: وبالله التوفيق. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ذكر عيسى من دون غيره من الأنبياء، لأنه تجادل فيه أهل الضلال تجادلا عظيما وعجيبا، فمنهم من جعله إلها، ومنهم من جعله ابنا للإله، ومنهم من جعله ثالث ثلاثة، ومنهم من حط من قدره حطا سيئا للغاية، فقال إنه ابن بغي والعياذ بالله تعالى. قسم رفعه مقام العبودية، رفعه من مقام العبودية وجعله في مقام الألوهية، إله وابن الإله وثالث ثلاثة، كما فعل ذلك النصارى. وقسم وصفه أنه ابن بغي والعياذ بالله تعالى، والحق وسط بين الغلو والجفاء. ولهذا جاءت الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة متوسطة لا غلو فيها ولا جفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله براءة من أصحاب الغلو، ورسوله براءة من أصحاب الجفاء، لأن أصحاب الغلو غلوا فيه حتى أنزلوه منزلة الرب والإله، وأهل الجفاء أنكروا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق فيما ذكرنا في نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، وهذا يعطي الوسطية والاعتدال، فهو عبد الله وهو مرسل حقا وصدقا من الله أرسله جل وعلا، آتاه الإنجيل وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى عليه الصلاة والسلام كلمة الله، كلمته ألقاها إلى مريم، ومعنى أن عيسى كلمة الله بأنه أثر الكلمة لا أنه نفس الكلمة، وقيل له كلمة الله لأنه بالكلمة كان. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى هو كلمة كن، ولكن في هذه الكلمة كان، قال الله تعالى كن فكان، فليس هو نفس الكلمة ولكنه بالكلمة كان. والمصدر إذا أضيف إلى الله مثل كلمة الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثرها، ومعناه قال له كن فكان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى روح من الله تبارك وتعالى، أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، ولكل واحد من بني آدم روح مخلوقة خلقها الله عز وجل، وروح عيسى هي كذلك من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله جل وعلا وأضافها إليه تشريفا، كما قال الله تعالى وروح منه، وإلا فهي روح من الأرواح المخلوقة وروح منه، أي خلقا منه سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من الله تبارك وتعالى، جميعا منه يعني منه خلقا، وهنا روح منه أي خلقا خلقه الله سبحانه وتعالى. فعيسى روح مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، مثلها مثل أرواح العباد التي خلقها الله جل وعلا. هذه هي العقيدة الحقة في شأن هذا الرسول العظيم عيسى عليه الصلاة والسلام، لا غلو فيها ولا جفاء، وإنما هو وسط واعتدال، وإنما هو توسط واعتدال. قال عليه الصلاة والسلام: والجنة حق، أي شهد أن الجنة حق، ويدخل تحت إيماننا بأن الجنة حق شهادتنا بأنها موجودة الآن، أعدها الله عز وجل وعدا للمتقين، وأن فيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما زال الله سبحانه وتعالى ينبت فيها نباتا ويزيدها ويزينها لعباده المؤمنين. والإيمان بالجنة يدخل فيه الإيمان بصنوف النعيم وصنوف النعم وأنواع المنن التي أعدها الله جل وعلا لأهل الجنة في الجنة، فهذا يدخل تحت الشهادة بأن الجنة حق، وهذا يدفعنا إلى أن نزداد رغبة فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: في وصف الملائكة لحال الذاكرين الله في حلق الذكر، قول الله تعالى في الحديث القدسي: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لازدادوا إليها رغبة يا رب العالمين. فالإيمان بالجنة يدعون إلى الازدياد من الطاعات وترك المعاصي والقرب من الله تبارك وتعالى. قال: والنار حق، أي شهد أن النار حق، ويدخل تحت هذه الشهادة الإيمان بأن النار مخلوقة وأنها موجودة وأنها أعدت لأهلها وأن فيها من صنوف العذاب وأنواع النكال ما أعد الله تعالى للكافرين والمعرضين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النار اشتكت ضيقها واختناقها، فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين، فذاك أشد ما تجدون في الصيف وأشد ما تجدون في الشتاء، ونسأل الله السلامة والعافية. فمن شهد هذه الشهادة شهد لله بالوحدانية ولنبينا عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، ولعيسى بالعبودية والرسالة وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه خمسة شهادات ينبغي أن تكون للعبد ليستحق دخول الجنة على ما كان منه من العمل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الترجمة في فضائل لا إله إلا الله، أي فضائل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الحديث يدل على هذه الفضيلة العظيمة، أن التوحيد شرط لدخول الجنة، وأنه لا دخول للجنة إلا بالتوحيد، فإن لم يوجد التوحيد فلا دخول للجنة، ولا يذوق الكافر طعمها ولا يشم ريحها. الجنة مطهرة لأهل التوحيد، أعدت للطيبين الذين يقول الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين. فإذا وجد التوحيد وجدت هذه الثمرة، فإن لم يوجد فلا ثمرة. ولهذا قال الله عن الكفار: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالكافر لا يدخل الجنة وليس فيها له من نصيب، وما لهم في الآخرة من خلاق، ولا حظ ولا نصيب للكافر في الجنة، ليس لهم إلا النار كما قال الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهم في النار خالدين مخلدين أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك يجزى كل كفور. فإذا لم يوجد التوحيد لا جنة، بل ليس هناك إلا العذاب، والجنة لأهل التوحيد. فهذا موضع الشاهد من قوله: أدخله الجنة على ما كان من العمل. ففي الحديث ثمرة من ثمار التوحيد العظيمة، وهي دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفيه عدم الاتكال على التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا تبشرهم فيتكلوا. وأن تفاضل الناس في الجنة يرجع إلى الأعمال، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فهم يتفاوتون في الجنة تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصالحة والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا التنبيه على أهمية العمل وعظم شأنه. وإلى هنا مر معنا ثلاثة ثمار وثلاث فضائل: الأولى الأمن في الدنيا والآخرة، والثانية الاهتداء في الدنيا والاهتداء إلى الجنة في الآخرة، والثالثة دخول الجنة كما في حديث عبادة ابن الصامت. قال: ولهما من حديث عتبان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث له سياق طويل اكتفى المصنف فيه رحمه الله تعالى من ذكر الشاهد، وهو قوله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث فيه ثمرة رابعة من ثمار التوحيد، وهي التحريم على النار. فاجتمع لدينا أربع ثمار، وهي الأمن والاهتداء ودخول الجنة والنجاة من النار، لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يطمئنهم رب العالمين وتطمئنهم الملائكة بأنهم لا يخرجون من الجنة. ولذلك لما يؤتى بالموت على جدار بين أهل النار وأهل الجنة فيذبح ويقال يا أهل الجنة أتدرون من هذا؟ فتشرئب أعناقهم، ويقال يا أهل النار أتدرون من هذا؟ فتشرئب أعناقهم، فيقال هذا الموت، فيذبح الموت، فيزداد أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار أسفا وحسرة. ولذلك حينما يقال لأهل الجنة ادخلوا الجنة يزاد على ذلك لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فكذلك هنا بشر بدخول الجنة وأمن من دخول النار. فالحديث الأول، الحديث الأول فيه دخول الجنة، والحديث الثاني فيه التحريم على النار، وهما مدار رجاء المؤمن أنه يرجو الجنة ويخاف من النار. والنار حرمت على الموحدين، وحرم عليهم والتحريم تحريمان، إما تحريم الدخول وإما تحريم الخلود. تحريم للدخول في من حقق التوحيد وكان من السابقين أو المقتصدين، وتحريم للخلود في من كان من المقتصدين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. فالذي كان من المقتصدين أو السابقين بالخيرات هذا محرم عليه دخول النار، ولا يعذب ولا يصاب ولا يسمع من حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فربما استحق دخول النار دخول تطهير كما سبق أن بينا في الحصة السابقة. وقوله عليه الصلاة والسلام يبتغي بذلك وجه الله، فهذا محرم عليه دخول النار دخولا ابتداء. ومن كان قال كلمة التوحيد وعمل بالتوحيد لكنه خلط مع التوحيد الكبائر والذنوب والمعاصي والتفريط في الواجبات، فمحرم عليه ماذا؟ الخلود في النار، ومحتمل فيه الدخول إلى النار، لكنه يحرم عليه أو يحرم في حقه الخلود في النار. أما الموحد إن دخل النار بسبب خطاياه لا يخلد فيها. ولهذا في الحديث يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهنا قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الله، كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ إما أن يكون قال لا إله إلا الله فحققها فهذا محرم عليه الدخول، وإما أن يكون مع تحقيقه للا إله إلا الله قد خلط معها السيئات دون الكفر ودون الشرك فحرم عليه الخلود. إذن الحديث يدل على فضل التوحيد، وأن التوحيد يوجب تحريم الدخول إلى النار، وقد يستحق صاحب التوحيد الدخول إلى النار لكنه ينجو من الخلود فيها. ثم قال المصنف: وعن أبي سعيد الخدري.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
أورد المصنف هذا الحديث في بيان فضيلة خامسة، ألا وهي ثقل كلمة التوحيد في الميزان، وأنه لا أثقل من هذه الكلمة، وأن هذه الكلمة فيها الذكر والدعاء، وأن الذكر هذا فيه الرجاء. وهذا الحديث في سنده كلام، أي أنه حديث ضعيف، لكن له شاهد يدل على معناه الصحيح، وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن نوحا قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. إذن هذه الفضيلة ثابتة في ثقل لا إله إلا الله في الميزان، وأنها تعمر وتملأ الميزان كما جاء في حديث الذكر: سبحان الله تملأ الميزان والحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. فهي كلمة تثقل وتعمر وتبهج وتنظر وجه المؤمن إذا وضعت في الميزان. ولذلك جاء في بقية الحديث: ولو كانت السماوات السبع حلقة مفرغة لقسمتهن أو لفصمتهن لا إله إلا الله. وأيضا مما يدل على ثقل لا إله إلا الله في الميزان حديث عبد الله بن العاص الثاني رضي الله عنهما، المعروف عند أهل العلم بحديث البطاقة. قال عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: هل لك عندنا حسنة؟ فيخجل هذا الرجل، فيهاب الرجل ويقول: لا يا رب. فتخرج له بطاقة فيقال له: بلى، لا يظلم عندنا أحد. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لن تظلم اليوم شيئا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، نسأل الله من فضله. هذا يدل على ثقل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الميزان، فهذه فضيلة خامسة من فضائل التوحيد. ولذلك المصنف ترجم له باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أخذ المصنف يعدد الفضائل دليلا دليلا، وبقيت فضيلة سادسة سنذكرها إن شاء الله تعالى، وهي ما يكفر من الذنوب في الحديث القادم، حديث أنس بن مالك عند الترمذي، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قال رحمه الله تعالى: وللترمذي، هذا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أورده المصنف وهو حديث قدسي، وهو كلام الرب جل وعلا، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. وهذا الحديث أصله يتكون من ثلاث جمل، اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر الجملة الثالثة التي لها تعلق بالترجمة، وإلا الحديث يتكون من ثلاث جمل، كل جملة مبدوءة بقوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم. يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المصنف قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي تكفيره للذنوب. وانظر هذا التكفير العجيب للذنوب الذي استدل عليه المصنف بهذا الحديث. يقول الرب جل وعلا: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض وما يقاربها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن لاحظ إلى هذا القيد الدقيق الذي هو قوله سبحانه وتعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهي نكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم: لا تشرك بي شيئا، أي شيئا من الشرك، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، أي تبرأ من الشرك وتحذر من الوقوع فيه وتبتعد عنه وتجانبه وتتعلمه وتدقق العلم فيه. فإذا كان هذا حال العبد، إذا أتى يوم القيامة أتاه الله سبحانه وتعالى بملء الأرض مغفرة، وهذه المغفرة ثمرة من أعظم ثمار التوحيد. قال: لا تشرك بي شيئا، أي تأتي موحدا غير مشرك، فالثمرة قراب الأرض أو ما يقارب الأرض مغفرة. وما أحوجنا إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، وما أكثر ذنوبنا، وما أسوأ صحيفتنا، وما أعظم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. على أن المغفرة من ثمار التوحيد العظيمة، بل إن التوحيد هو أعظم أسباب حصول المغفرة. وانتفاء التوحيد، وهذه مهمة جدا، انتفاء التوحيد موجب لانتفاء المغفرة، لأن الله تبارك وتعالى قال في آيتين من القرآن الكريم من نفس السورة، سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا لم يوجد التوحيد فلا مغفرة ولا مطمع للمشرك يقدم يوم القيامة، لا مطمع له في مغفرة الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند المصنف في باب الخوف من الشرك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتفسيرها. الشاهد من الحديث أن فيه تكفير الذنوب لأهل التوحيد والمغفرة لأهل التوحيد، فبوجود التوحيد تتحقق المغفرة، وبانتفاء التوحيد تنتفي المغفرة. ولو أتى المرء بقراب الأرض من الأعمال الصالحة ولم يكن ذلك مصحوبا بالتوحيد فيقال له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففي هذه الحديث في هذه الأحاديث إذا ضمت إليها الآية 7 فضائل. وهذه الحديث فيه الفضيلة 7، وهي مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على سعة فضل الله تبارك وتعالى، وأن الآيات والأحاديث التي في مغفرة الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد ينبغي أن يطلع عليها الموحدون ليزدادوا توحيدا لله تبارك وتعالى، ويزدادوا تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وابتعادا عن الشرك ومقرباته. وما دمنا في فضائل التوحيد فيحسن بنا أيها الإخوة المستمعون أن أضيف إليكم بعض الفضائل للتوحيد التي جاءت بها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، وهذا غيظ من فيض. وإلا فالنصوص الدالة على فضائل التوحيد كثيرة وكثيرة جدا، فتكفي الإشارة للترغيب وللتحريض على دراسة التوحيد والإقبال على توحيد الله عز وجل والابتعاد عن الشرك. فمن ذلكم أن كل آية في القرآن الكريم فهي تدل على التوحيد، فإما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن كله في التوحيد، فهو إما ذكر لصريح التوحيد أو ذكر لثمار التوحيد، وإما ذكر لمكذبي أهل التوحيد، وإما ذكر لنتائج وثمار أهل التوحيد، وإما ذكر للعبادات والتي هي مقتضى التوحيد. وأن في كل صلاة من فضائل التوحيد أن الله سبحانه وتعالى ولعظمته أن الله عز وجل فرض على المصلين في كل صلاة بل في كل ركعة أن يعاهدوا ربهم على التوحيد بقولهم: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن فضائل التوحيد وأهميته أنه حق الله عز وجل، فحري بالمسلم أن يستعد تمام الاستعداد وكل الاستعداد لأداء هذا الحق العظيم الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العبيد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد أيها الإخوة الكرام أول ما يسأل عنه العبد في قبره، يقول الملكان للعبد: من ربك الذي كنت تعبد؟ فإن كان موحدا قال الله، فإن كان غير ذلك قال ها ها لا أدري. ولأهميته ولكونه لا طريقة لرضا الله إلا به، دعا إمام الحنفاء لنفسه ولذريته بالثبات عليه ودعا واستعاذ بالله عز وجل أن يقع هو أو أحد من ذريته فيه، فقال سبحانه وتعالى وصفا دعاءه وتضرعه: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وانتبه إلى كلمة لك، توحي بالإخلاص والتوحيد، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وانتبه إلى قوله لما قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وانتبه إلى ذريته وأحفاده حينما سألهم يعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فانتبه إلى كلمة له في القرآن الكريم، وما أكثر ذلك في صوره. وهو أي التوحيد من دعاء المرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم دائما بالثبات عليه، فكان أكثر دعائه كما قالت أم سلمة، كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والتوحيد أيها الإخوة الكرام هو نهج الرسل في تعليمهم لأبنائهم. وقد سبقت الإشارة إلى الآية التي في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وكان عليه الصلاة والسلام نبينا يعلمه الغلمان، قال لي عبد الله بن عباس وهو يردفه خلفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. وعلمه لمعاذ فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وبه بالتوحيد ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويتحرر العبد من عبودية الخلق. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني للتوحيد، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. وساق قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتوحيد يزيل الغل ويصلح القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر من ذلك إخلاص العمل لله. والتوحيد هو سبب الحياة الطيبة، يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، في أربع مواضع من سورة النحل. والتوحيد هو قوام الحياة التي تطلبها النفوس، قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكلمة التوحيد هي الكلمة الشامخة العالية التي قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهي الكلمة التي كلم الله بها موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهي الكلمة الفاضلة التي كلم بها الرسل أو كلم بها الرسل أقوامهم. ما من رسول إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلمة التوحيد هي الكلمة الخالدة التي من تمسك بها ثبته الله في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والشيطان ليس له سبيل إلى الموحدين. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله سبحانه وتعالى في قوله في نقله لقول إبليس إلا عبادك المخلصين أي الموحدين. وبقدر توحيد العبد تزداد مدافعة الله سبحانه وتعالى عن العبد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن حقق التوحيد يحفظه الله من الفواحش والموبقات. قال الله جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلما كان القلب أضعف توحيدا وأعظم شركا كان أعظم فاحشة. والتوحيد يحقق الأمن والسكينة والهداية كما هو ترجمة الباب وكما هو آية الباب الذي أوردناه، وهو قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأهل التوحيد ينتفع بهم الأموات وينتفعون بدعواتهم. يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون ممن لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نسأل الله من فضله. فمن مات على التوحيد بشرته الملائكة بالجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولا ينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا الموحدون. قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال قد علمت أنه لا يسبقك أحد بهذا السؤال. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لا يشرك به البتة غفر الله له ذنوبه كلها ويدخل الجنة، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب كلهم من أهل التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا في التوحيد وفي دراسة التوحيد وفي تطبيق التوحيد وفي نشر التوحيد، وأن ينشر التوحيد في بلادنا وفي ربوع الأرض، وأن يجعلنا سببا في من وحد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.